إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مجيب الدعوات وكاشف الكروبات، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل وعلا شرع لعباده عبادات يتقربون فيها إليه، وهذا الفضل من الله عز وجل. ومن هذه العبادات الدعاء، وهو الالتجاء إلى الله عز وجل، وهو عبادة عظيمة وقربة وامتثال لأمر الله عز وجل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالحمد لله الذي بلغنا أولا شهر الصيام، وجعلنا فيه من المسلمين الصائمين القائمين بما أمر الله. الدعاء في رمضان أيها الإخوة شأنه عظيم، ونفعه عميم، ومكانته كبيرة عالية، ما استجلبت النعم بمثله، ولا دفع الشرور وامتنع إلا بالدعاء، واستدفعت النعم لأنه يتضمن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قلوب المسلمين الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. التضرع إلى الله عز وجل له أثر كبير في حياة المسلم في الدنيا وفي الآخرة، فيدفع عنه البلاء والوباء، ويحصل له انفراج الهموم والغموم، ويحصل له خير كثير، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء في رمضان له خاصية اجتمع فيه أكثر من فضل، فضل الزمان وفضل الصيام. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم. ولذا نرى أن هناك تلازم بين الصيام والدعاء، فختم الله آيات الصيام بالدعاء، وهي التي قرأنا قبل قليل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية باعثة على الدعاء، لأنها متخللة بين أحكام الصيام، فهي تحث على الاجتهاد في الدعاء عند اكتمال العدة، بل وعند كل فطر. فالمؤمن والصائم الذي يدعو ويلح في الدعاء، هذه من علامات الإيمان، من علامات الإيمان أن الإنسان يكثر من الدعاء في كل حاله. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فيكثر الإنسان لأنه يقر بالدعاء بألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، فأكثر من اللجوء إلى الله عز وجل، وخاصة في هذا الشهر رمضان، لأن تفتح فيه أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، رواه البخاري. وفي الجنة باب يقال له الريان، يدخل معه الصائمون. فقوله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب السماء في رمضان دليل على أنها أوقات استجابة، فهي فرصة عظيمة يستغلها المسلم، يدعو في الليل وفي النهار وفي كل أوقات، قائما قاعدا مضطجعا يدعو الله، لأن للصائم دعوة مستجابة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم ودعوة المسافر. فهذا الشهر أيها الإخوة شهر إقبال على الله عز وجل وحرصا عليه، ولشروط قبول الدعاء ليكون الدعاء مقبولا لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. فادعوا الله مخلصين له الدين، ولا تدعوا إلا الله عز وجل ولا تدعوا غيره، لا حجر ولا شجر ولا قبر ولا صنم ولا وثن، وإنما تدعو الله خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، هكذا ينبغي أن يكون مسلم. فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا الشرط الأساسي في كل عبادة، في كل عبادة الإخلاص. الشرط الثاني الاقتداء والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لله صوابا متبعا فيه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أيضا من شروط إجابة الدعاء أن يكون دعاءك في هذا الشهر مقبول إحسان الظن بالله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. الشرط الرابع تجنب أكل الحرام. ثم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الشرط الرابع ألا يدعو الإنسان بقطيعة رحم أو إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. أيضا من شروط إجابة الدعاء أن لا يستعجل العبد، يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي، لا يزال استجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. متفق عليه. أيضا من شروط إجابة الدعاء أن الإنسان يتوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يتوسل ببشر لا يستطيع أن ينفعه ولا يضره، ولا بغائب ولا بولي ولا نبي، وإنما يتوسل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. هذه شروط إجابة الدعاء. الدعاء له آداب، إذا تحققت الشروط استجيب لك. وهناك آداب وسنن في الدعاء، منها نستعرضها على عجل: استقبال القبلة، استقبال القبلة، الثناء على الله بما هو أهله في بداية الدعاء من تمجيد وثناء وذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بقلب حاضر لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله، دعاء العزم في المسألة، الإلحاح واليقين بالإجابة، تكرار الدعاء ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع يديه في الأماكن الواردة دون مبالغة في الرفع، خفض الصوت، البعد عن السجع والتكلف، البعد عن التلحين والتطريب في الدعاء، بل يمتثل أمر الله جل وعلا. هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء، هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء في شهر رمضان. أولا إذا أهل شهر رمضان يقول دعاء الله أكبر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضاه. أيضا عند الإفطار، لحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذكرنا قبل قليل حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. ليلة القدر أيها الإخوة تستجاب فيها الدعوات. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. في الثلث الأخير من الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، في يوم الجمعة في رمضان وفي غيره فيه ساعة استجابة، في أدبار الصلوات، في السجود بين الأذان والإقامة، كل هذه مواضع لإجابة الدعاء ويتقبل الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة نحذر من الإحداث في الأدعية، الاجتماع في يوم معين للدعاء بقصد الدعاء، هذا لم يرد عن سلف هذه الأمة. والعبادات توقيفية، فلا بد أن يكون فيها دليل شرعي أو وضع صيغة معينة ننشرها، دعاء معين، فهذه أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. فالدعاء أيها الإخوة من الأمور التي تعصم المسلم وتحفظ عليه، لأنه يدعو من دعائه أيضا، يدعو ربه جل وعلا أن يدعوه جل وعلا أن يثبته على الدين وأن يكفيه شر البلاء والفتن وما ينزل فيها. فأكثروا وألحوا على الله عز وجل، فهو كريم عظيم جل وعلا. فثبت عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق الغرق. فمن دعا دعاء الغرق نجا، لأن الغريق يحس بالهلاك، فلا بد أن يدعو ويتمسك بأي شيء. فكذلك الذي يريد النجاة عليه أن يكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فبفضل الله عز وجل والدعاء إلى الله جل وعلا ترد على الإنسان مصائب كثيرة وتدفع عنه شرور وبلايا عظيمة من الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به كرب دعا ربه عز وجل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالمحافظة على الدعاء في وقت الرخاء وفي وقت الشدة بإخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نجاة الإنسان وحفظ لأمواله ولنفسه ولأهله ولبلاده. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم. كما أشكر الشيخ سلمان المالكي في مركز الدعوة داير على جهوده وحرصه على تنفيذ مثل هذه البرامج وبذل الوقت لإعدادها وإخراجها. أسأل الله عز وجل أن يشكر له جهوده ونسدده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مجيب الدعوات وكاشف الكروبات، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله جل وعلا شرع لعباده عبادات يتقربون فيها إليه، وهذا الفضل من الله عز وجل. ومن هذه العبادات الدعاء، وهو الالتجاء إلى الله عز وجل، وهو عبادة عظيمة قربة وامتثال لأمر الله عز وجل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالحمد لله الذي بلغنا أولا شهر الصيام وجعلنا فيه من المسلمين الصائمين القائمين بما أمر الله. الدعاء في رمضان أيها الإخوة شأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته كبيرة عالية، ما استجلبت النعم بمثله ولا دفع الشرور وامتنع إلا بالدعاء، واستدفعت النعم لأنه يتضمن التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قلوب المسلمين الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. التضرع إلى الله عز وجل له أثر كبير في حياة المسلم في الدنيا وفي الآخرة، فيدفع عنه البلاء والوباء ويحصل له انفراج الهموم والغموم، ويحصل له خير كثير، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء في رمضان له خاصية اجتمع فيه أكثر من فضل، فضل الزمان وفضل الصيام. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ولذا نرى أن هناك تلازم بين الصيام والدعاء، فختم الله آيات الصيام بالدعاء، وهي التي قرأنا قبل قليل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه الآية باعثة على الدعاء لأنها متخللة بين أحكام الصيام، فهي تحث على الاجتهاد في الدعاء عند اكتمال العدة، بل وعند كل فطر. فالمؤمن والصائم الذي يدعو ويلح في الدعاء هذه من علامات الإيمان، من علامات الإيمان أن الإنسان يكثر من الدعاء في كل حاله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فيكثر الإنسان لأنه يقر بالدعاء بألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، فأكثر من اللجوء إلى الله عز وجل، وخاصة في هذا الشهر رمضان لأن تفتح فيه أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، رواه البخاري. وفي الجنة باب يقال له الريان يدخل معه الصائمون. فقوله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب السماء في رمضان دليل على أنه على أنها أوقات استجابة، فهي فرصة عظيمة يستغلها المسلم يدعو في الليل وفي النهار وفي كل أوقات، قائما قاعدا مضطجعا يدعو الله، لأن للصائم دعوة مستجابة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فهذا الشهر أيها الإخوة شهر إقبال على الله عز وجل وحرصا عليه. ولشروط قبول الدعاء ليكون الدعاء مقبولا لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا. فادعوا الله مخلصين له الدين، ولا تدعوا إلا الله عز وجل ولا تدعوا غيره، لا حجر ولا شجر ولا قبر ولا صنم ولا وثن، وإنما تدعو الله خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا الشرط الأساسي في كل عبادة، في كل عبادة الإخلاص. الشرط الثاني الاقتداء والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط قبول العمل الصالح أن يكون خالصا لله صوابا متبعا فيه الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أيضا من شروط إجابة الدعاء أن يكون دعاءك في هذا الشهر مقبول إحسان الظن بالله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. الشرط الرابع تجنب أكل الحرام. ثم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الشرط الرابع ألا يدعو الإنسان بقطيعة رحم أو إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. أيضا من شروط إجابة الدعاء ألا يستعجل العبد، يقول: دعوت دعوت ولم يستجب لي. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. متفق عليه. أيضا من شروط إجابة الدعاء أن الإنسان يتوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا يتوسل ببشر لا يستطيع أن ينفعه ولا يضره، ولا بغائب ولا بولي ولا نبي، وإنما يتوسل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. هذه شروط إجابة الدعاء. الدعاء له آداب، إذا تحققت الشروط استجيب لك. وهناك آداب وسنن في الدعاء، منها نستعرضها على عجل: استقبال القبلة، استقبال القبلة، الثناء على الله بما هو أهله في بداية الدعاء من تمجيد وثناء وذكر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بقلب حاضر لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله دعاء، العزم في المسألة، الإلحاح واليقين بالإجابة، تكرار الدعاء ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع يديه في الأماكن الواردة دون مبالغة في الرفع، خفض الصوت، البعد عن السجع والتكلف، البعد عن التلحين والتطريب في الدعاء، بل يمتثل أمر الله جل وعلا. هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء، هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء في شهر رمضان. أولا إذا أهل شهر رمضان يقول دعاء: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضاه. أيضا عند الإفطار لحديث: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذكرنا قبل قليل حديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم. ليلة القدر أيها الإخوة تستجاب فيها الدعوات. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. في الثلث الأخير من الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، في يوم الجمعة، يوم الجمعة في رمضان وفي غيره فيه ساعة استجابة، في أدبار الصلوات، في السجود بين الأذان والإقامة، كل هذه مواضع لإجابة الدعاء ويتقبل الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة، نحذر من الإحداث في الأدعية، الاجتماع في يوم معين للدعاء بقصد الدعاء، هذا لم يرد عن سلف هذه الأمة. والعبادات توقيفية، فلا بد أن يكون فيها دليل شرعي أو وضع صيغة معينة ننشرها، دعاء معين، فهذه أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. فالدعاء أيها الإخوة من الأمور التي تعصم المسلم وتحفظ عليه، لأنه يدعو من دعائه أيضا، يدعو ربه جل وعلا أن يدعوه جل وعلا أن يثبته على الدين وأن يكفيه شر البلاء والفتن وما ينزل فيها. فأكثروا وألحوا على الله عز وجل، فهو كريم عظيم جل وعلا. فثبت عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغرق. فمن دعا دعاء الغرق نجا، لأن الغريق يحس بالهلاك، فلا بد أن يدعو ويتمسك بأي شيء. فكذلك الذي يريد النجاة عليه يكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فبفضل الله عز وجل والدعاء إلى الله جل وعلا ترد على الإنسان مصائب كثيرة وتدفع عنه شرور وبلايا عظيمة من الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به كرب دعا ربه عز وجل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالمحافظة على الدعاء في وقت الرخاء وفي وقت الشدة بإخلاص واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نجاة الإنسان وحفظ لأمواله ولنفسه ولأهله ولبلاده. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم. كما أشكر الشيخ سلمان المالكي في مركز الدعوة داير على جهوده وحرصه على تنفيذ مثل هذه البرامج وبذل الوقت لإعدادها وإخراجها. أسأل الله عز وجل أن يشكر له جهوده وأن يسدده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.